أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وذكر المصنف حفظه الله عدة فتاوى بالنسبة إلى هذه الجمرة، وأنه لا بد من رميها في اليوم العاشر، لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس، لا بد أن تكون عدد الحصيات 7، لا بد أن يكون الرمي بقصد القربة، لا بد أن يكون الرمي متوالياً. وصل كلامنا إلى الفتوى 6. درسنا من الآن يبدأ أخوان. في هذه الفتوى يشير المصنف إلى مسألة، وهي أنه بالنسبة إلى الرمي، ما هو المطلوب منا؟ أن نرمي ماذا؟ أن نرمي جمرة العقبة الكبرى. ببيان آخر، أن الكلام في أي يوم؟ في اليوم العاشر، فلا بد من رمي جمرة العقبة الكبرى. يقول المصنف: المطلوب هو الرمي، بمعنى أن يرمي ماذا؟ أن يرمي الجمرة. أخوان، روحوا لي إلى صحيحة معاوية بن عمار في صفحة 485، في وسط الصفحة، إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه: خذ حصى الجمار ثم آت الجمرة القصوى التي عند العقبة، كمل فرمها. إذن لابد أن يكون هناك ماذا؟ لابد أن يتحقق عنوان الرمي. سؤال: متى يتحقق عنوان أنك قد رميته؟ إذا أصبته عندما ترمي يتحقق عنوان الرمي. عند ماذا؟ عند الإصابة. المفهوم: إذا لم تتحقق الإصابة لم يتحقق عنوان الرمي. إذن أخذ في عنوان الرمي هو تحقق ماذا؟ تحقق الإصابة. اصبر لي عن المستند. إذن يتبين أن المولى لا يريد أي رمي، وإنما يريد يا رمي الرمي المتضمن لتحقق إصابة الحصى للجمرة. إذن هكذا نقول: قد أخذ في موضوع الرمي هو تحقق ماذا؟ هو تحقق الإصابة. الآن نقول المستند ما هو؟ المستند ما هو؟ ما هو المستند على أنه نقول بالنسبة إلى الرمي كعنوان لا يتحقق إلا مع تحقق الإصابة؟ المستند الأول، لا تناقشني تقديم وتأخير المستندات. أقول نتمسك بقاعدة الاشتغال. أعلم أن ذمتي مشغولة برمي 7 حصيات، ولا أحرز فراغ الذمة إلا بعد أن تصيب هذه الحصيات 7 الجمرة. أما إذا لم تصب هذه الحصيات 7 الجمرة فأشك في فراغ الذمة. إذن متى تحرز فراغ الذمة؟ عندما تكون الحصى قد أصابت ماذا؟ ما دون ذلك تبقى شاك. يعني مثلاً لا تناقشني هواية، مثلاً الحصيات ما أصابت الجمرة تبقى شاكل وما تبقى شاكل. إذن متى يعني لو وقعت، فنمثل هكذا أخوان، الجمرة سابقاً كانت مربعة وهذا مجمر الدائرة المحيطة به، أنت تجيب الحصى تخليها بالمجمر يعني ترمي بالمجمر بس ما يضرب الحصى ويقع في المجمر، هذه جمرة وما يحيط بها مجمر. فهنا إذا الحصى شاهدها أنت إذا ضربت الجمرة ماكو مشكلة، بعد هذا صار واضح. أما لو لم تصب الجمرة ووقعت قبل أن تصل إلى الجمرة، هنا تحرز فراغ الذمة؟ لا تحرز فراغ الذمة. إذن نتمسك بقاعدة الاشتغال. الدليل الثاني هاي اللي قريناها قبل شوي، إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ فرميها. وقلنا أنه قد أخذ في مفهوم الرمي الإصابة، قد أخذ في مفهوم الرمي ماذا؟ الإصابة. نقرأ أخوان، يقول: وأما اعتبار إحراز الإصابة، كمل، فلأن المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي، رمي الجمرة لا مطلق الرمي، لأن الرمي مطلق تارة يصل وتارة لا يصل، إذن الرمي مع الإصابة هو المطلوب لا مطلق الرمي. ما قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. يقول: ودليلنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح الفكرة؟ الفتوى السابعة. المصنف في هذه الفتوى يذكر أمرا مهما، وهو طبعا اللي مبتلين بقضية الحاج ويروحون كالمرشدين، هذا إن الصور كلش واضحة عندهم. تذكرون أخذنا إنه يجي هاي السبع حصيات يرميهن رمية واحدة، زين، الآن عندك جمرة يجي ويخليهن على الجمرة مو على المجمر، لا على الجمرة، قدر يوصل للجمرة ويخلي الحصى على الجمرة، شنو يتحقق لو ما يتحقق؟ زين، أريد التخريج الفقهي، صح لا مو صحيح؟ الوضع ليس مبرئا ولا يكون كافيا في صدق عنوان الرمي، صحيح؟ بس ليش نقول إن الأحكام بلا ريب تكون تابعة للعناوين، وعنوان الرمي شيء والوضع عنوان آخر لا يكون صادقا عنوان الوضع على عنوان الرمي، يعني ليس مترادفين وإنما هما عنوانان متغايران لا يصدق أحدهما عند ماذا؟ فإذا يتبين أن عنوان الرمي شيء وعنوان الوضع ماذا؟ والأحكام لمن تابعه؟ توضيحه: هذا الإنسان لو صدق عليه عنوان أنه مسلم فقد حرمه دمه ماله عرضه، إذا صدق عليه عنوان أنه حربي إذن يتبين أن الأحكام لمن تابعه؟ للعناوين. فإذا لا يريد، عندما قال المولى فرمها، إذن يريد يا عنوان، إذن الوضع لا يكون مبرئا للذمة، صح لو مو صحيح؟ يقول: وأما هذين خوش فتاوى قصيرات سريعات، وأما اعتبار كون الإصابة بالرمي دونه فلأن أحدهما مغاير وبالوضع لا يصدق عنوان الرمي المطلوب، لأن رواية معاوية قال الإمام فرمها، والوضع لا يصدق. زين الفتوى الأخرى. زين يا أخوان، مسألة جدا مهمة، والأخوان المرشدين حفظهم الله تعالى، زين كان كلامنا إلى هنا ابلحاض من؟ ابلحاض الرمي، إنه أنت يا أيها الرامي ارمي الجمرة، يا أيها الرامي لا تضع الحصيات على الجمرة، يا أيها الرامي ارمي عند طلوع الشمس. ما هذا كان كلامنا؟ زين بس السؤال المهم الجديد هو هاي الحصيات منين نجيبهن؟ ها؟ السؤال هو هذا، من أين نأتي بهذه الحصيات؟ الجواب على ذلك نقول يشترط في الحصيات أن تكون حصرا من أرض الحرم، واضح؟ والحرم كما تعلمون له حدود، له حدود. عندما أخذنا العمرة المفردة ألم نقل أن العمرة المفردة لمن كان في مكة من أين يحرم؟ ها؟ تعبير فقهي مهم. هذا عبر عنه بتعبير فقهي أدق، أدنى الحل، واضح؟ أدنى الحل يعني أقرب مكان للحل. مثلا خلينا نمثل بالدائرة، الدائرة هي دائرة الحرم، تطلع مثلا شوية مثل ما تطلع عن مسجد التنعيم أو الجعرانة، تبتعد شوية عن الحرم تحرم وتدخل للحرم، واضح؟ مسجد التنعيم شنو، داخل الحرم لو خارج الحرم؟ خارج الحرم. أدنى مكان للحل يعني أقرب مكان للأرض التي مثلا يصح فيها الصيد لغير المحرم، مو أرض حرام. فإذا هنا نقول الحرم له حدود، وكما قلنا سابقا أن هذه الحدود وقفها رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الجهات المتعددة، وطبعا هي ثابتة من أيام النبي صلى الله عليه وآله، يعني دواعي التغيير ما موجودة، واضح؟ يعني شنو مصلحة المذاهب الأخرى شوية توسع شوية تضيق، هاي وحدة، بعدين هذه يدا بيد جيل عن جيل، أنت من هاي المنطقة تعرف هذا الحد. بس الآن مو معروفة أنه مثلا غار حراء جبل النور قمته غير أرضه، غير يعني الصعدة مالته غير القمة مالته، هذا داخل الحرم هذا خارج الحرم، صح ولا مو صحيح؟ فإذا قضية متوارثة، فإذا هنا نقول لابد أن تكون الحصات حصرا من أرض الحرم التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله. زين وعدنا هم أدلة على ذلك، نقرأ الكتاب يا أخوان. وأما اعتبار أن تكون الحصات من الحرم فمما لا إشكاله فيه ويدل عليه. شنو يعني فمما لا إشكال فيه؟ يعني لم يقع إشكال فيه بين الفقهاء من ناحية ماذا؟ من ناحية أن تكون الحصات من أرض الحرم ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه، قربولي للاستدلال إخوان، حصل جمار إن أخذته من الحرم يعني من أرض الحرام أجزأك ك كمل. وإن أخذته من غير الحرم لم، هذا تقريب الاستدلال، يعني إذا أخذ من خارج أرض الحرام شنو؟ واضح لا يجزي. زين شيخ عادل، مثلا قعدوك بالعزيزية، واضح، أو بالمعابدة، تقدر تأخذ من هاي المنطقة؟ رايح ولا ما رايح؟ اي خلاص رايح يعني. ها يعني مثلا من يم الفندق اللي انت قاعد بيه تقدر تاخذ لو ما تقدر؟
راح توسع لا مشمونه
توسع، يجوز ما دام من ارض الحرم، يجوز من اي مكان. فلا يوش، نعم هسه اكو استحباب، أكو أفضلية أن يكون من المشعر الحرام، يعني من المزدلفة، لا كبحث، إحنا جاي نحكي شنو على وجه الجواز. أما الاستحباب الأفضل والكذا من المشعر الحرام من المزدلفة، لا كبحث آخر. إحنا كلامنا شنو؟ كلامنا أن يكون من أرض الحرام. الفكرة صارت واضحة؟ فهنا الرواية تقول إذا أخذ الحصاد من غير أرض الحرام فلا يجزي عن الواضح. زين نأتي إلى الفتوى التاسعة. ذكرنا قبل قليل أنه يشترط في الحصات أن تكون من أرض الحرم، بعد إلها شرط وهي أن تكون أبكارا، أن تكون أبكار. والمقصود من كونها أبكار أنه لم ترم سابقا، يعني لم تصب الجمر سابقا، وإنما تكون الحصات أبكارا، يعني لم تصل إليها يد حاج قبلك. واضح الفكرة؟ لم تصل إليها يد حاج قبلك، وإنما أنت أول حاج يجي يأخذ هذه. فكرة صارت واضحة؟ زين أكو فد مشكلة، تذكرون عندما بحثنا المشعر الحرام إيش قلنا؟ المشعر الحرام أول ما تدخل من جهة عرفة يبدأ بالمأزمين وهما جبلان في بداية المزدلفة، واضح؟ وهذا يعتبر دخول من؟ دخول الحجيج من عرفة إلى المزدلفة. طبعا أنا أذكر أيامنا يعني أنه أول ما تدخل سابقا تلقى فد أرض مفروشة بالحصاد. بعض المطلعين يقولون هذه مال السنوات السابقة، واضح، تجعل هنا حتى الحاج يأخذ من عدهم، لأنه للحق والإنصاف الآن المشعر الحرام أصبح تبليط، كثير من المواطن والمواقع الموجودة في المشعر الحرام صارت أرض شنو؟ مبلطة. فإذا مبلطة بعد واضح تكفي. فكثير من المرشدين ينصحون الحجاج أنه أخذ منهم الفندق مالته، شوف لك فد أرض كذا، وهذه أخذ من أرض الحرم من خارج منطقة، لأنه لا تحرز أنها أبكار. إذا أخذت من ماذا؟ إذا أخذت من المشعر الحرام، وإنما تكون الحصات مال السنوات السابقة. فكرة صارت واضحة؟ زين
وإذا أخذ من هذه
هسه صبرنا، هو بحثنا هذا، وبحثنا أنه هل يشترط في الحصات أن تكون أبكارا أو لا يشترط أن تكون ماذا؟ أبكارا. عندنا أدلة ثلاثة على اشتراط أن تكون الحصات. الدليل الأول لا تناقشني، هو الإجماع. الدليل الثاني رواية عبد الأعلى. الدليل الثالث رواية حريص. إذن كم دليل عندنا؟ ثلاث. شيخنا شنو؟ شنو رأيك بالإجماع؟ خلونا ويا جناب الشيخ. شنو رأيك بالإجماع؟ ذكرنا ثلاث أدلة: إجماع، رواية حريز، رواية عبد الأعلى. ها؟ ها؟ ناخذ بالإجماع لو ما ناخذ؟ ها؟ بلا ريب هذا الإجماع لا يصح الركون إليه، لأنه بلا ريب محتمل المدرك، لأنه عندنا روايتين. فإذا كان الإجماع محتمل المدرك فيكون ساقطا عن الحجية، لأن قيمة الإجماع أن يكون كاشفا عن الارتكاز، وهذا الارتكاز موروث عن الطبقة القريبة من أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم، على كلام قد بيناه وقد تقدم سابقا فلا نعيد. لكن السؤال: إذا كان الإجماع مقطوع المدرك، إيه بلا ريب نرجع للمدرك ونعوف الإجماع، لكن إذا كان محتمل المدرك لماذا نترك الإجماع؟ هذا إذا أريد يصير السؤال هنا، هذا السؤال المهم. الإجماع المقطوع المدرك لا قيمة علما للإجماع، بل نذهب علما اللي هو الرواية مثلا. أما إذا كان الإجماع محتمل المدرك، ليش الإجماع ما راح يكون حجة مع أنه محتمل المدرك وليس مقطوع المدرك؟ أي، وإذا كان دليل اللبي يا وياه الدليل اللبي، وإذا كان دليل اللبي ما هو القدر المتيقن؟
نفس الفتوى الأبكار غير مرمية.
لا، أنت جاي تقول إجماع والإجماع محتمل المدرك، إذا كان محتمل المدرك لا يكون الإجماع حجة. ليش؟ الجواب مثل ما قال شيخ عدنان، أن الإجماع دليل لبي، والأدلة اللبية لا لسان لها، فكل احتمال يرد عليها لا يمكن نفيه، لا يمكن نفيه. تقول هذا الإجماع احتمال أنه اعتمد على رواية حريز، هذا احتمال أن احتمال أنه اعتمد على رواية حريز، هذا الاحتمال تقدر تنفيه؟ فإذا المن ترجع للمدرك بعد ما ترجع للرواية، صح ولا مو صحيح؟ فإذا الإجماع بعد له قيمة؟ لا قيمة له. واضحة الفكرة؟ زين، بس ترى الشيخ عدنان ما كمله. زين، نجي إلى رواية عبد الأعلى. رواية عبد الأعلى الدليل الثاني على أن تكون الحصات أبكار. روحوا لي للكتاب إخوان، إيش قال عبد الأعلى؟ لا تأخذ من حصل جمار. بعد أنت اشرح ليها تقريبا الاستدلال، يعني شنو لا تأخذ من حصل جمار؟ يعني المضروبة حصل جمار، شنو خصوصية حصل جمار عن غيرها من الحصات؟ أنها مستعملة. بعد واضح الإمام جاي لا تأخذ، نهي لو منهي. فإذا هنا يتبين أن الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول ينبغي أن تكون الحصات من غير حصل جمار. وقبل إحنا قلنا لا بد أن تكون من أرض الحرم، إذا لا بد أن تكون الحصات من أرض الحرم وألا تكون من حصات الجمار، يعني ألا تكون قد استعملت قبل. تقريب الاستدلال إلى هنا واضح لو واضح؟ ولكن هذه الرواية فيها مشكلة سندية، فقد وردت هذه الرواية أخوان، رواية عبد الأعلى، في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 483 الحديث الثالث. قال الشيخ الكليني: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، بعد واضح. عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، واضح، عن أبي عبد الله عليه السلام. وهذه الرواية كذلك وردت في كتاب الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 474، وفي خبر آخر قال: ولا تأخذ من حصى الجمار. يقول الشيخ الصدوق، يعلق على هذه الرواية، يشرح هذه الرواية، يعني يقول: الذي قد رمي، لا تأخذ من حصى الجمار، يعني الذي قد رمي. إذن ما فهمه الشيخ الصدوق مثل ما فهمه الشيخ عادل. زين، هذه الرواية كذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الخامس صفحة 266 حديث 906، نفس ما ذكره الشيخ الصدوق، نفس ما ذكره الشيخ الكليني أعاده الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الطوسي نقل عن من؟ عن كتاب الكافي. زين، تعالوا لنا للسند إخوان. عدة من أصحابنا عن سهل، شنو الرأي الصحيح على ما تقدم في بحث علم الرجال، على ما ذكرناه سابقا، لا يمكن الركون إلى توثيق سهل وإن وثق. سهل بن زياد في كتاب الرجال للشيخ الطوسي، فانتهينا إلى عدم. زين، نوقف لو نمشي بالسند بعد. زين، سهل بن زياد نقل عن من؟ عن أحمد بن محمد. من هذا أحمد بن محمد؟ ها؟ ذاك محمد بن أحمد. مو أحمد بن محمد، تقصد محمد بن أحمد، أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر. لا، ذاك محمد، هذا أحمد. المراد منه هنا بحسب الطبقة هو البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر، وهو ثقة. زين، نقل عن عبد الكريم بن عمرو وهو ثقة كذلك، عن عبد الأعلى. من هو هذا عبد الأعلى؟ من هذا عبد الأعلى؟ ها أخوان، عبد الأعلى عندنا عنوانين لعبد الأعلى. العنوان الأول هو عبد الأعلى بن أعين العجلي، مولاهم الكوفي من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وهذا ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال. وقال الشيخ المفيد في رسالته العددية: هو من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. فإذا من الذي وثقه؟ الشيخ المفيد، اعتمادا على ماذا؟ على رسالته العددية. تكلمنا سابقا في ملف مستقل حول الرسالة، شنو انتهينا؟ ها؟ انتهينا إلى أن بعض من ذكر في الرسالة العددية لا يمكن أن ينطبق عليه كلام الشيخ المفيد، يعني بعض الذين ذكرهم الشيخ المفيد ما يصدق عليه أنه من فقهاء أصحاب الصادقين الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام ولا طريقة، هو مذموم. شلون؟ واضح. فإذا يتبين أن ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله من باب التغليب، أن أغلب من ذكرتهم في الرسالة العددية فهم ثقة، أما غيرهم شنو؟ ليسوا بثقة. إذن إذا كان كذلك بعد هذا التوثيق في الرسالة العددية نأخذ به لو ما نأخذ به؟
لا ما
نأخذ به. إذن لابد أن نفحص عن رجل رجل. الفكرة صارت نعم اللهم إلا إذا وجدنا هذا شوي ساعدوني ندخل بالتوثيقات الخاصة أو العامة؟ واضح بالتوثيقات العامة. يعني إذا وجدنا شخصا مهملا ونقصد من الإهمال أنه مذكور ولم يذكر في حقه لا قدح ولا مدح، فإذا كان كذلك ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ ينفع ما ذكره الشيخ المفيد من ناحية ماذا؟ من ناحية الرسالة العددية. فكرة صارت واضحة؟ زين. هسه الآن تعالوا معنا بالنسبة إلى عبد الأعلى بن أعين، ورد في حقه قدح؟ ما ورد، ما ورد في حقه قدح. إذن بكلام الشيخ الطوسي في كتاب الرجال بين أنه فقط أنه من أصحاب الإمام الصادق، لا قدحه ولا مدحه. إذن بالمصطلح الرجالي شو نقول؟ مهمل. واضح. إذا مهمل بعد يدخل تحت قاعدة الرسالة العددية لو ما يدخل؟ واضح يدخل. الفكرة صارت واضحة؟ زين. بس هنا شو عبد الأعلى مطلق في الرواية، يدور أمره بين عبد الأعلى بن أعين وبين من؟ وبين عبد الأعلى مولى آل سام. عبد الأعلى مولى آل سام. يقول الشيخ الطوسي في كتاب الرجال عبد الأعلى مولى آل سام من أصحاب الصادق عليه السلام رجال الشيخ، وعده البرقي أيضا من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وذكره كذلك الشيخ الكشي. المهم أنه إلى هنا هم ما لقينا شنو؟ لا قدح ولا مدح في حقي عبد الأعلى مولى آل سام. عوف أنه عبد الأعلى ابن أعين، وقد ذكر الشيخ المفيد في الرسالة العددية، لكن نفس شخص مولى آل سام أو ابن أعين لا يوجد في حق. يقول السيد الخوئي رحمه الله المهم ثقة لو مو ثقة. يقول وقع الكلام في اعتباره وعدم اعتباره. يقول استدل على اعتبار عبد الأعلى مولى آل سام بوجوه. الوجه الأول أن رواية الكشي التي ذكرناها قبل قليل، يقول السيد الخوئي إن الناس يعيبون، هذا عبد الأعلى يسأل من؟ يسأل الإمام الصادق، يقول إن الناس يعيبون علي بالكلام وأنا أكلم الناس. الكلام المقصود من عنده شنو؟ العقائد. فقال عليه السلام أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير فلا. أتمنى عليكم أخوان تقرون كتاب الاحتجاج، كلمات الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول قليل من الحق خير من كثير من الباطل. يعني في مقام المحاجة إنه قليل من الحق خير من كثير من الباطل. مرات الإنسان يرتكب أمور يريد أن ينصر حجته أو ينصر مذهبه، لكنه يرتكب وسائل غير صحيحة. الإمام صادق ينهى، يقول له قليل من الحق خير من كثير من يقول له الإمام أنت يا عبد الأعلى أنت تقع يعني تدحض لكنك تطير لا تنتصر، أما غيرك يطير ثم يقع لا فلا يتصدى لأمور العقائد. فكرة صارت واضحة. يقول السيد الخوئي رحمه الله يقول هذه الرواية لا يمكن لنا أن نتمسك بها على أن عبد الأعلى ممدوح. الجواب عليكم لماذا؟ عبد الأعلى هو يسأل الإمام، يقول الناس يعيبون علي، الإمام قال له أنت صدق. أحسنت، أن عبد الأعلى هو من وقع في طريق هذه الرواية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إحنا بعلم الرجال وتعريف الوثاقة ماذا نريد؟ بعد كلامك صحيح، بس بعد نقول نحن نبحث عن جانب الصدق في اللسان، وهذا من يقول ثقة يعني شنو؟ يعني صادق. هسه بالعقائد ينتصر ما ينتصر، شنو علاقة؟ ها؟ شنو علاقة؟ وهي الرواية تشير إلى جانب العقائد، وأنا أريد أن أتحدث عن من؟ إذن الوجه الأول وهو ما ذكره الكشي ينفعنا في توثيق مولى آل سام؟ ما ينفع. الوجه الثاني لتوثيق من؟ آل سام. يقول أنه متحد مع عبد الأعلى بن أعين العجلي اللي ذكرناه قبل شنو؟ قبل شوي. زين، شنو رأيك؟ فهو ثقة بناء على كلام الشيخ المفيد، وهذا متحد مع ذاك، فإذن يكون كلاهما يعني هما عنوانان لمعنون واحد، هو شخص واحد، في عنوان هو ابن أعين، في عنوان هو شنو؟ آل سام. شنو رأيكم؟ نتمسك بهذا لو ما نتمسك بهذا؟ اي اكو قرينة كلا، اي كلاهما من اصحاب الامام الصادق، وان يكون اسم عبد الاعلى كاسم مو شوية غريب؟ ها، في طبقة واحدة، تكرر عبد الاعلى في طبقة واحدة، ها، وهو نفسه مو شوية؟ صح لا مو صحيح؟ زين، يقول السيد الخوئي رحمه الله، نقرأ كلامه، يقول عندنا ما يدل على الاتحاد، ما في رواية محمد بن يعقوب والشيخ من التصريح بأن عبد الأعلى بن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام. إذن بعد أكو شك أنه يوجد اتحاد بينهما؟ الشيخ الكليني والشيخ الطوسي كلاهما قد صرح أن عبد الأعلى بن أعين يكملون ويا شنو؟ مولى آل سام. إذن كلاهما واحد. السيد الخوئي لا يقبل بهذا الكلام، ويقول أن هذا الكلام من الشيخ الكليني والشيخ الطوسي غاية ما يثبت به أن عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين، ولا يثبت بذلك الاتحاد. يعني عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، يعني أنه مولى آل سام، راح شي ثبت لك أنه بالنسبة إلى عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين، لكنه متحد مع عبد الأعلى بن أعين، لا يثبت ذلك. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون عبد الأعلى بن أعين العجلي غير عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، وذلك لأنه نقول أن الصدفة قد جمعت أن يكون والد كل واحد من عندهم هو أعين. ما الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟ فإذا لا ملازمة بين أن نقول ما دام صرح الشيخ الكليني والشيخ الطوسي أنه عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، إذن هو نفسه عبد الأعلى بن أعين العجلي، لا ملازمة بين هذا وهذا. وإنما شريد يقول، يقول عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، أنه عبد الأعلى هنا ماذا؟ عبد الأعلى هو ابن أعين مو غيره، بدليل أنه مولى آل سام. إذن هذا بحث، وهذا بحث آخر. إذا يجي واحد يسأل من هذا عبد الأعلى ابن أعين، يقول مولى آل سام. إذن مولى آل سام اشتبت لك، لا ثبت لك أن هذا عبد الأعلى ابن أعين، لكنه لم يثبت لك أن عبد الأعلى ابن أعين هو عينه عبد الأعلى ابن أعين العجري. هذا بحث آخر. حتى مو مرات نقول زيد بن بكر ابن من، تقول الخالدي. إذن الخالدي ثبت لك، ثبت لك أنه هذا زيد بن عمرو، لكنه هذا زيد بن عمرو هو متحد مع زيد بن عمرو ذاك. هذا بحث آخر. الفكرة صارت واضحة؟ زين. إذن كل واحد من عندهم شنو غير الآخر؟ جيب لنا شاهد. يقول الشاهد مو قبل شوي ذكرنا الشيخ الطوسي ذكرهم في رجاله مرة واحدة لو مرتين، فهذه أمارة على شنو؟ أمارة على التعدد. إذن شنو الخلاصة؟ إذا كان عبد الأعلى بن أعين العجلي فهو ثقة، وإذا كان مولى آل سام فهو ليس بثقة. زين، عند الإطلاق إلى من ينصرف؟ صحيح. ليش؟ لأنه مشهور، لأنه معروف، لأنه قال عنه الشيخ المفيد أنه من الأعلام والرؤساء الذين إلى آخر الكلام. زين، نرجع لمن أخوان؟ نرجع إلى إذن الدليل الثاني على ماذا؟ الدليل الثاني على الأبكار تم لو ما تم؟ ما تم. نأتي إلى الدليل الثالث وهو رواية حريز. رواية حريز وردت في كتاب الكافي الجزء الرابع صفحة 478 الحديث التاسع، محمد بن يحيى يعني العطار عن محمد بن أحمد. هنا يجي كلامك يا شيخ صباح. محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر اللي يسمي شنو؟ دبة شبيب. عن محمد بن عيسى اللي هو ابن عبيد العبيدي عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله. شو بها الرواية؟ وياسين الضرير مهمل يقول شو رأيك هسه؟ نضرب بالمضروبات لو ما نضرب بالمضروبات؟ لا دليل. نقرأ. يقول وأما اعتبار أن تكون أبكارا فقد ادعي عليه الإجماع وقد دلت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه لا تأخذ من حصى الجمار، ومثلها رواية حريز. بيده رواية حريز ما قريناها، هو المصنف ما نقرأ. يقول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين، من خارج الحرم ومن حصى الجمار. بعد أكو من الدلالة. زين، يقول بيده. شنو بيده؟ غيره. أن الأولى ضعيفة بسهل والثانية بياسين الضرير والإرسال، والإجماع على تقدير تحققه لا عبرة به لاحتمال مدركيته، ومعه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة الإجماع المدعى. إذن مقتضى الصناعة ماذا يقتضي؟ مقتضى الصناعة لا يوجد عندنا دليل علمي على أن تكون الحصى أبكار. نعم، من باب الاحتياط إجماع. المصنف يقول والله أنا خاف، لا عندي جرأة، لا عندي جسارة أن أخالف إجماع اللهم صل على محمد وآل محمد.